قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معانا في هذا اللقاء الخاص. الحقيقة النهاردة لقاء خاص وليس برنامج متواصل مع حضراتكم، فقرة خاصة وحلقة خاصة إن شاء الله هنتكلم فيها مع حضراتكم، فقرة مهمة جدا إن شاء الله تتابعونا فيها، لأن مما لا شك فيه إن احنا كلنا بنتمنى لأولادنا مستقبل جيد وبناء متماسك ومترابط، وإن كان الكل يتمنى الأبناء بناء متماسك ومترابط فلابد لهذا البناء من لبنات. فاحنا ان شاء الله في هذا اللقاء هنتكلم مع حضراتكم في، ويمكن حتى سمينا حلقتنا النهارده لبنات في تربيه البنين والبنات. فلكل من يهمه الامر، وان كان الكل يهمه الامر، فان شاء الله نقول تتابعونا في هذا اللقاء، وخصوصا ان احنا مقبلين على الاجازه الصيفيه نحاول ان نستثمر ابنائنا ان شاء الله في الاجازه. يعني ان شاء الله نرجو متابعه حضراتكم الجيده في هذا اللقاء، وخصوصا ان معايا ضيف يمكن اول مره بيشرفني او اول مره بلتقي بيه، والحقيقه ليا الشرف ان انا التقي بيه، وهو فضيله الشيخ احمد محمود الديبه، الكاتب والباحث والمشرف التربوي بالمملكه العربيه السعوديه سابقا. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ ومنورني.
اهلا بك، انا ارحب بكم.
يمكن ذكرت في المقدمة ان احنا هنتكلم في موضوع يهم كل الاسر المسلمة. نعم. والعربية بشكل عام. فخلينا نقول ان احنا لو كنا هنتكلم في لبنات في تربية البنين والبنات، فانا عارف ان حضرتك طبعا ليك رؤية في هذا الموضوع وليك صولات وجولات ومؤلفات، فخلينا كده مبدئيا نطوف قبل ما ندخل في الموضوع. الحقيقه بما ان ذكرت المؤلفات، عندي هنا بس زي نوته كده صغيره قدامي مكتوب فيها يعني تقريبا تخص المساله التربويه او حاجه، فيا ريت تديني بس ملاحظه عليها.
طيب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اما بعد، اخي الكريم، يسعدني في هذا اللقاء المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى أن أحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ولا يفوتني في هذا اللقاء المبارك أن أشكر الإخوة الكرام القائمين على قناة الناس وعلى إحسان ظنهم بي واستضافتي في هذا اللقاء المبارك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني أحسن مما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون. أخي الأستاذ محمد، بارك الله فيك، هذه النوتة نوتة تستغل في تحفيظ القرآن الكريم. كيف يستغل الطالب وقته في حفظ كتاب الله عز وجل؟ وستجد داخلها 10 نقاط ذكرتها للطالب الذي يرغب في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أن يجتهد في العمل بها، وهي أيضا لمتابعة ولي الأمر، سواء كان هذا ولي الأمر المعلم أو الوالد، فالوالد يتابع والمعلم يكتب فيها
هو أحوال. يعني يقدر يدون ملاحظاته. نعم. أو حاجة زي كده ويشارك. نعم. مع المعلم في نفس الوقت.
نعم، هو يكتب، المعلم يكتب لولي الأمر أحوال ولده في حفظ القرآن. فكلما حفظ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى ذكر له الكم الذي حفظه والذي سيحفظه.
تمام.
وهكذا. نعم.
تمام. بالمناسبة أنا طبعا عرفت أن حضرتك طبعا أو من نقول من مشايخنا الشباب اللي ما شاء الله موجودين على الساحة، كانوا تلاميذ لحضرتك الحقيقة، مشايخ يعني وأسماء كبيرة في الوسط دلوقتي. كمان في بعض المؤلفات المهمة جدا في برضو في الموضوع زي الإسلام منهج حياة، ممكن كمان عرفت أن في برضو كتاب، وده لفت نظري برضو، السر في حياة الفرد والأمة.
نعم.
حضرتك واحنا كنا بنتكلم قبل الهواء قلت لي ان السر في حياه الفرد والامه خد من حضرتك وقت او مجهود كبير جدا، وقلت لي ان فعلا الموضوع هو سر. خلينا نقول السر في نص دقيقه علشان ادخل في يعني مع حضرتك في الموضوع مباشره.
بالنسبه للاسرار، الطفل يربى على حفظ الاسرار، وهذا من الاشياء التي اريد من اولياء الامور أن يعودوا أبنائهم على حفظ الأسرار، لأنه إذا رأيت بعض الأطفال وجلست معهم فربما يتكلم الطفل ويقول لك حدث في البيت كيت وكيت وكيت، يذكر ما يحدث في البيت ثم ينقل للآخرين ما حدث في البيت. ما السبب في ذلك؟ أنه لم يتربى على حفظ الأسرار، ولذلك كان كتاب السر هو هذا المنهج في تربية الأمة على حفظ الأسرار، واسم الكتاب السر في حياة الفرد والأمة من الكتاب والسنة. فكيف يحفظ الإنسان سره بينه وبين ربه؟ في فعل الطاعات مثلا، في فعل القربات، الصدقات، ويكتم هذه الأسرار. كذلك بينه وبين الرؤية التي راها في منامه مطالب أن يكتم هذه الرؤى إن كانت هذه الرؤى من الأحلام المفزعة،
ولكن إن كانت من الخير زي ما
يذكرها ويسأل عنها. هذا بالنسبة لي. السر بينك وبين أخيك. كان بين الإمام الشافعي وكان بين الإمام مالك وكان بين الإمام الليث بن سعد، كان بينهم أسرار ومكاتبات. هذه الأسرار يحفظها طالب العلم لأخيه، كذلك حفظ السر بين المرء وزوجه. يجب أن تحفظ المرأة سر زوجها. كذلك حفظ سر الدولة. ينبغي على المسلم أن يكون أمينا سواء كان في أي مكان من الأمكنة أن يحفظ سر دولته. جميل. ومن هنا تطرقنا إلى أنواع السر. نعم.
جميل. طيب الحقيقة أنا قدامي بعض برضو المؤلفات اللي موجودة لحضرتك، إن شاء الله يعني يمكن لو طوفنا حول كل كتاب نقول دقيقة هناخد وقت الحلقة كله.
نعم.
فخلينا ندخل مع حضرتك في الموضوع مباشرة اللي قدمناه وقلنا إن إحنا نتكلم فيه لبنات في تربية البنين والبنات، وخصوصا إن إحنا مقبلين على الفترة أو على الأجازة الصيفية، نحاول إن شاء الله كلنا نستثمر أبنائنا في هذه الفترة. حضرتك قلت لي من اللبنات اللي ممكن نتكلم فيها التربية الغذائية.
نعم.
انا يعني اسمع ان في تربية بدنية، في تربية صحية بمعنى او بشكل عام، لكن الغذائية تحديدا يمكن دي اللي ما بسمعهاش كتير، فبرضو حضرتك تقول لي رؤية حضرتك من الناحية دي ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة امر التربية امر عظيم، ولذلك اننا اذا اردنا ان نبني مدينة من المدن أو إنتاج سلعة من السلع أو بناء مصنع من المصانع، فإننا نحتاج جهدا يتناسب مع هذه المهمة الكبيرة، وجهدا أيضا في الإعداد والتخطيط، وجهد آخر أيضا في التنفيذ والإشراف، ثم نأتي أيضا بجهد أخير نحتاج فيه إلى تقويم هذا العمل.
تمام.
وهذا يرجع إلى التخطيط والمراجعة والتنظيم. فإن كان هذا في حق مثل هذه الأشياء التي نلمسها بأيدينا، فما بالك ببناء الإنسان.
جميل.
فبناء الإنسان وتربيته من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعتنى بها، وحثنا الإسلام عليها، بل أن الإسلام هو الذي جاء بهذه الأنظمة التي تراعي حياة الإنسان، ولذلك أجملتها بين يديك وجعلتها في 10 لبنات في تربية البنين والبنات.
تمام.
أذكر لك هذه العشر؟
لا أنا أتفضل حضرتك تذكرها، ولكن أنا أقول لحضرتك عشان وقت حلقتنا يمكن يكون ما يسعش إن احنا نتكلم في العشر.
نعم.
كده احنا قلنا نكرة نسمي الحلقة لبنات وليس 10 لبنات علشان نطوف حول كل لبنة إلى حد ما يعني أو حسب ما يكفي الوقت يعني.
طيب بالنسبة للبنة الأولى أو التربية الغذائية، يقول المتخصصون في التربية الغذائية أن السلوك الغذائي الخاطئ يسبب الكثير من الأمراض.
جميل.
طيب أنا مقصدي في هذا اللقاء ليس هو تحديد الفيتامينات والدهنيات والكالسيوم، ولكني أقصد في هذا اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى تربية الطفل على الحلال والحرام، لأن تنشئة الطفل على الحلال والحرام وتعرفه على الحلال والحرام هو أمر يدين لله تبارك وتعالى به فيما بعد، وينشأ جسده كما قال تبارك وتعالى في الذين يأكلون الأموال المحرمة كأكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال تبارك وتعالى عن الذين يأكلون الربا أن لهم حالة في الآخرة، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هؤلاء الذين يأكلون ما حرم الله تبارك وتعالى، نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أكل الحرام، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد: كل لحم أو جسد نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. إذن التربية الغذائية المقصودة هنا هو كيف يربي المسلم ولده على أكل الحلال واجتناب الحرام. جميل. وهذا يغفل عنه كثير من الناس إلا جميل. من رحمه الله تبارك وتعالى.
هو ده السؤال اللي لازم أسأله حالا لحضرتك.
نعم.
إزاي في واقعنا الآن نعود أو نربي أبنائنا على هذه نقول الخصلة الحميدة؟
نعم. الله تبارك وتعالى علمنا وقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن هنا نجد أن هناك توازن، هذا التوازن لا بد أن يراعي المسلم في تربية أبنائه، أن يعلمهم كيف يأكل من الحلال ويتجنب الحرام، وهذا من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحسن والحسين، يرى الحسن مثلا يأخذ تمرة من الأرض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطرق على يديه ويقول له: كخ كخ. فربما تكون هذه من أموال الصدقة، فإن لا نأكل من أموال الصدقة. انظر إلى هذه.
بنعمل كده برضه على فكرة في مجتمعاتنا، إن إحنا لأن الكلمة دي يمكن تكون هي كخ كخ دي. نعم. موجودة في الوقت وبنقولها، ولكن يمكن بنزودها حبتين، وبدل نعم. كخ دي بتزيد للضرب، بتزيد للسب أو للتعنيف بشكل عام. هو ده اللي عايزين نتكلم فيه.
هذا ينبغي أن يتجنب. من الكلمات التي ينبغي على المسلمين أن يتجنبوها كلمات السب. ثانيا الكلمة التي كثيرا ما يقولها أولياء الأمور ويرمون أبناءهم بالغباوة. حتى كثير من التربويين إذا أجاب الطالب وأجاب بغير المراد، ما تجد منه إلا أن يقول له: أسكت يا غبي، يا غبي. هذه الكلمات
وفي حالة الثناء يمكن لا يثني،
لا وهذا طبعا من المفارقات في التربية. ينبغي أنه عليه ألا يأتي بهذه الكلمات، لا بكلمة يا غبي ولا بكلمات السب، وأيضا كلمات التعنيف أو كلمات يا فاشل. كل هذه الكلمات حقيقة تحطم الأبناء وتحطم أبناء المسلمين. ما في من أجمل من هذه الكلمات التي تنمي عند الأبناء روح المفاهمة والمبادرة. أما أنه يقول له يا غبي أو يقول له يا فاشل أو يسب ويلعن، كل هذه حقيقة. ويعني أذكر موقفا من المواقف في أحد المدارس، ذهبت لأتابع بعض أبنائي فإذا بالمربي يقول لهم يا حمير. فتعجبت، قلت له: يا أخي ما أتينا بأبنائنا لتقول لهم مثل هذه الكلمات، وما جئنا لنعلمهم في زريبة.
صحيح.
يعني ينبغي أن تكون متأدبا مع أبنائك إذا كنت أنت المربي وتتلفظ بهذه الألفاظ، فما بال الطفل. إذن نجد أن التربية الغذائية والمتابعة فيها والتربية الأخلاقية التي سوف نتعرض لها إن شاء الله وقدر تحتاج منا إلى عناية بأبناء المسلمين. وهذا من قبل، يعني من قبل هذا قال أبو الأسود الدؤلي حينما قال لأبنائه: يا أبنائي لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: علمنا أنك أحسنت إلينا كبارا وصغارا، لكن كيف قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم أما صالحة لا تعيروا بها.
الله جميل.
هنا اختيار الأم. ولذلك نجد بعض التسجب في بعض الأسر في عدم الاختيار وحسن الاختيار.
صحيح.
أو إذا اختار، وهذه طبعا تسبق هذه صاحبة الدين وصاحب الدين، كل هذه الأسس وضعها الإسلام وضمنها لأبناء الإسلام. من أجل ذلك نجد الهوة السحيقة بيننا وبين الرعيل الأول. لماذا؟ لأن هؤلاء تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه تبارك وتعالى. ولذا نجد أيضا قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
جميل. علشان كده يعني بيحصل لحراج بنشوفه دلوقتي في مجتمعاتنا. ويمكن دائما بتساءل ان احنا لما بنقارن بين مجتمعاتنا الان ومجتمعات الانبياء والصحابة، دايما بنسمع كلمة من الناس يعني احنا ما ينفعش نقارن، لان احنا فين وهم فين، هم من 1400 سنة. عشان كده بقول لحضرتك دلوقتي ازاي واحنا في 2010 نتعامل او نسقط ما كان في 1400 سنة الان في واقعنا الان.
ممتاز. لاحظ معي، الصحابة رضي الله عنهم تربوا على ماذا؟ على القرآن والسنة. أليس القرآن هو القرآن؟
نعم.
أليست السنة هي السنة؟
لكن البشر غير البشر.
هو ليس كذا، هناك في فارق، هذا هو فارق المنهجية في التلقي. المنهج واحد، هو الذي تربى عليه السلف، هو نفس المنهج الآن، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. طيب هذا الكتاب هو نفسه الكتاب، والسنة هي السنة. ما السبب؟ السبب أن هناك بعض فجوات وبعض أخطاء حدثت، منها اختلاط النبع. ثانيا،
بمعنى اختلاط النبع،
اختلاط النبع الصافي الذي تلقى منه السلف الصالح وهو القرآن والسنة، اختلط علينا. بدأنا نأخذ
يعني.
لا، بدأنا نأخذ من الآخرين وتركنا النبع. النبع الصافي هو القرآن والسنة. لما يختلط علينا هذا النبع فنأخذ من ثقافات الآخرين دون أن نرجع لمنهجنا الأصيل. كل أمة تعتز بمناهجها، وأمة الإسلام ينبغي أن تعتز بمنهجها. لأنه من عند الله تبارك وتعالى اصطفى لنا هذا الدين. ولذلك هذه الشريعة شريعة كاملة جاءت لتحقق جميع المقاصد. فلذلك نجد أن هذه الشريعة حوت من العقائد أصحها وأسلمها، ومن العبادات أيسرها وأسمحها، ومن الأخلاق أزكاها وأشرفها.
تمام. على ذكر الأخلاق، أنا عارف أنه قدامي 10 لبنات، ولكن زي ما قلت لحضرتك في المقدمة ان احنا يمكن في وقتنا يعني لا يسع ان احنا نتكلم في العشرة، فعشان كده اسمح لي ان انا اتخير من بين هذه اللبنات.
طيب.
فيعني انا عارف ان في المفروض التربية الصحية والعقلية، بس خليني التربية الاخلاقية اظنها الان مفتقدين الاخلاق والسلوكيات الحميدة.
نعم.
في مجتمعاتنا الان.
نعم.
ياريت حضرتك تكلمني عن رؤية حضرتك برضو في التربية الأخلاقية، وإزاي أولياء الأمور يستثمروا الأجازة أو يستثمروا الفترة دي كلها.
نعم.
في إسقاط ده على واقعنا أو في واقعنا.
التربية الأخلاقية وإن كان سبقها التربية الصحية والغذائية، التربية الأخلاقية نجد فيها نموذجا رائعا ينبغي أن يتأسى به. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاه الله تبارك وتعالى وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأمة تتأسى بهذا المربي العظيم. ولذلك السلف رضي الله عنهم تربوا على يدي من؟ تربوا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، تربوا على يدي من قالت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن.
كان قرآنا يمشي على الأرض.
تصور، هذه ترجمة يعني. فكان خلقه القرآن تقصد أن كل أخلاق القرآن التي ذكرت كانت تتمثل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في سمته، في أخلاقه، في سلوكه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على مكارم الأخلاق، وبعثه الله تبارك وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق. فكيف بكثير من الناس يبتعدون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين مكارم الأخلاق في واقعنا اليوم حينما نجد من يتلفظون؟
هي أين؟ ممكن أقول لحضرتك إن هي
أنا.
السؤال يعني لو هنجاوب عليه كلنا، كنت حضرتك سألت السؤال، ممكن كلنا أنا والسادة المشاهدين على أين. هقول لحضرتك إن الأخلاق يعني مفتقدينها كلنا في مجتمع في مجتمعاتنا إلا من رحم الله. لكن السؤال المفروض نجاوب عليه هو إزاي نوجد الأخلاق في مجتمعاتنا الآن ونزرعها في أبنائنا؟
بلا شك نحتاج إلى قدوة. حينما يتربى الطفل ويرى من والديه سوءا في الأخلاق سوف يقلد وهو ليس له ذنب لأنه رأى وشب على هذه السلوك وعلى هذه الأخلاق. ويقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالأب هنا يعطي لولده هذا السلوك. على سبيل المثال هو يقول لولده مثلا لا تدخن
وهو يدخن,
وهو يدخن. إذن كيف يعني يتحقق هذا مع الولد؟ فيتربى على الانفصام, الانفصام في الأخلاق, الانفصام في السلوك. هناك كلام يقال في الحقيقة وهناك أفعال, فلا بد من أقوال وأفعال. ولذا لم نسمع أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه مثلا ويقول اللبنات العشرة في تربية, ما كان يقول, كان سلوكا, كان يطبق هذا مع الصحابة
وهم كانوا بيفهموا ده كويس أو بيترجموا ده كويس.
نعم.
إن هو بيشوفوا الأخلاق دي مجسدة في النبي فبيتعلموها بالبديهة لوحدهم.
نعم.
من غير ما تدرس وتكتب,
لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. أكمل المؤمنين أخلاقا أحسنهم خلقا, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كمال المؤمن, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن الأخلاق. كذلك من أهم التربية التربية العقدية.
جميل. هو يمكن أنا تعديتها في الترتيب ولكن يعني أظنها مهمة عند حضرتك وعند أكيد عندنا كلنا فنؤكد عليها إن شاء الله.
كيف يتربى المسلم على عقيدة سليمة؟ الخلل الذي نجد في مجتمعاتنا اليوم يرجع إلى تربية الأبناء وهي أجيال متتابعة. انظر معي إلى هذه الآيات المباركات. حينما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الشرك ظلم عظيم. الشرك تجد أن كثيرا من الناس اليوم يستغيثون بغير الله, يذبحون لغير الله.
مثلا
نجد في التربية النبوية يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى التربية, ابن عباس كان ابن السابعة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
يصطحبه
ويعلمه ويركب خلفه. ثم يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, وإذا سألت فاسأل الله.
هذه عقيدة,
هذه عقيدة. يسأل من؟ يعني أنت تعجب حينما تذهب إلى بعض الأماكن وتجد الناس يستغيثون بغير الله ويأخذون المدد من غير الله ويذبحون لغير الله. وتجد بعض المناطق فيها أكثر من 138 قبر يعبدون من دون الله, يذبح لهم من دون الله. أين العقيدة؟ ذبحت العقيدة. أين هذه العقيدة التي نشأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأطفال؟ يا غلام احفظ الله يحفظك. يقول فيه ابن رجب رحمه الله هذا الحديث تدبرته فكاد عقلي يطيش. انظر إلى هذه التربية. يا غلام إني أعلمك كلمات, أمر يسير, كلمات. لم يقل له تعالى واحفظ صحيح البخاري وتعالى احفظ صحيح مسلم وتعالى. انظر إلى التبسط, كلمات. انظر إلى اليسر. يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, وإذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك.
اللي أنا عايز أقوله لحضرتك الآن إن إحنا في مجتمعاتنا وخصوصا المصرية, معرفش هو في المناهج في دول الخليج ولا يمكن حضرتك تقول لي, هو في عندنا هنا في مصر الحديث ده يمكن في المراحل الأولى من الابتدائي وإحنا بنحفظ الحديث ده.
نعم.
إلى الآن وكلنا أكيد بنحفظه, ولكن فين ترجمته على أرض الواقع؟ هو ده اللي إحنا مفتقدين ولا إيه؟
نعم. إذا ذهبت إلى بعض الأماكن تجد في كل مكان قبرا يعبد من دون الله, وتجد أن الناس يذهبون إلى بعض الأماكن ليذبحوا عندها، بل أنهم إذا أرادوا الذرية يذهبوا إلى هذه الأماكن ويطلبوا منها أن يهبوهم الذرية ويستغيثوا بها من دون الله تبارك وتعالى. فأين تمام التوحيد؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه طواغيت تعبد من دون الله، فينبغي على من ينشئون هذه الأجيال أن يعلموهم ألا يستغيثوا وألا يذبحوا إلا لله تبارك وتعالى. هذا هو تمام التوحيد. ما أرسل رسول إلا ليخلص أمته من الشرك. جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون من دون الله تبارك وتعالى هؤلاء اللات والعزة ومناة، فعلمهم أن يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذه مزية الإسلام، انتشى لهم مما كانوا فيه ليعلمهم التوحيد.
جميل.
وهذه هي اللي أقول عليها التربية العقدية.
نعم.
ينبغي أن يعتنى بها. أنا أقول
طيب.
تعالى عفوا
خليني قبل ما اجي لحضرتك واسمع وتقول اللي حضرتك عايزه، اخد بس الاستاذ محمد معايا على التليفون تقريبا عايز يقول لنا حاجه. استاذ محمد من المنوفيه، السلام عليكم يا استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ محمد، بس يا ريت توطي التلفزيون شويه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضل.
السلام عليكم.
سامعين حضرتك يا استاذ محمد. اتفضل.
الشيخ عبد الديب معاك محمد، ده كمان من المنوفيه.
اهلا اهلا، الله يبارك فيك.
ازيك يا شيخنا؟ والله والله منور الشاشه.
يا الله يحسن اليك.
والله انت عندي اغلى من ابي وامي.
الله
ما شاء الله. عندي اغلى من ابي وامي وابني.
الله يكرمك. الله يحسن.
ربنا يحفظك لينا ويبارك فيك يا شيخ. الله يكرمك.
الله يخليك ويحسن اليك.
وما تحرمناش من وجودك على الشاشه دايما كده.
الله يبارك فيك يا اخي.
والله شيخنا انا في مشكله بعاني منها انا واصدقائي.
اتفضل يا استاذ محمد.
المشكله تتعلق بتربيه الابناء.
اللهم
صل. الان انا بحاول في البيت احاول اربيهم على التربيه كما حضرتك علمتنا وكما شيخنا علمنا ازاي نربيهم تربيه اسلاميه صحيحه.
نعم.
الولد بينزل الشارع، بيروح المدرسه، بيروح النادي، بيتعلم اخلاقيات انا مش عارف احلها ازاي.
جميل.
ومش عارف اتصرف ازاي، وساعات فعلا بقف عاجز قدامها. اللي انا بعلمه في البيت غير بتعلمه في الشارع، غير بتعلمه في المدرسه، غير بتعلمه في النادي.
حسن، تبارك الله فيك يا استاذ محمد. يمكن يعني وضحت رسالتك، والحقيقه يعني اشكرك الاول على اتصالك. يمكن كنت لسه بتكلم مع حضرتك في بدايه الحلقه وقلت لحضرتك ان احنا من 1400 سنه بنتكلم في الكلام ده، ولكن هو فين؟ ازاي نسقط على ارض الواقع ان احنا بنربي وفعلا الولد بينتقل او ابنائنا كلهم بيروحوا من بيئه لاخرى، سواء مدرسه او شارع او غيره او اصحاب او جيران، فبالتالي بيتعلم حاجات تانية غير اللي احنا بنزرعها فيه. المعادله دي يمكن كثير من اولياء الامور ما بيعرفوش يحلوها.
وقديما كان المجتمع كله يشارك في التربية، ولذلك نجد أن الإمام البخاري لما توفي والده من الذي قام بالتربية من بعده؟ أمه، وشارك المجتمع في تربيته. كان المجتمع ككل كحلقة متصلة، الكل يشارك في التربية. انظر إلى ابن الجوزي. ابن الجوزي توفى أبوه وقامت عمته بتربيته، فنجد أن الخال والخالة والعم والجار الكل يشارك في التربية. قبل هذا كنت أقول لك انظر في مناهجنا لقول الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لم أجد درسا واحدا يتعلق بعداوة الشيطان في المناهج المدرسية، ولذلك نجد أن هؤلاء الأبناء يجدون هذا التناقض. فالذي يشكو منه ابننا محمد،
أستاذ محمد،
أستاذ محمد يشتكي منه الكثير.
صحيح.
فنحن نريد أن يكون هناك تفاعل. كيف يستمع في المسجد حرمة التدخين ثم يذهب إلى البيت فأبوه يدخن؟ نسمع حرمة الربا والخال يعمل في بنك الربوي أو يأكل من حرام. إذن المفترض أن يكون هناك تكاتف وهناك تكامل بين الجميع ليشاركوا. ولكن إن كان هذا هو الذي حدث الآن، مطلوب من الوالد إذا جاء ولده من المدرسة أن يحتضنه حتى يتعرف على الأفكار التي جاءت أو أخذها. هو يخالط أكثر من 20 طالب أو 30 طالب.
جميل. نعم فضل. عايز أقول لحضرتك يعني ترجمة علشان يكون فاهم ومتابع حضرتك، إن هو يكون صديقه بحيث إن هو اللي يحصل في الشارع أو في مجتمعات ثانية
يقومه،
يقوله أو يحكيه. نعم. في البيت علشان يقدروا يقوموه.
لكن الطفل يخاف. لماذا يخاف؟ لماذا يكذب أبناؤنا؟ لماذا يكذب؟
طب خلينا ناخد لماذا يكذب أبناؤنا دي بعد ما ناخد أم أحمد من الغربية. السلام عليكم يا أم أحمد.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت حضرتك كنت عايزة استفسر، بس جوزي بيحلف طلاق كتير وقاعد يحلف يقول عليها الطلاق. قال سامعني حضرتك؟
أنا سامع حضرتك، اتفضلي.
بيقول عليها الطلاق، ما هجوز بنت العريس اللي جالها ده، حلف مرتين حضرتك.
يعني السؤال تحديدا فين؟ يخص موضوع الطلاق؟
حلف مرتين. فالوقت راح للشيخ في الجامع بيقول لي، قال له صوم 6 أيام ينفع؟ وبعدين حضرتك سؤال ثاني معلش. هو قاله
سامعين حضرتك.
وبعدين حلف ثاني على البيت، قال لما اروح البيت.
هو انا هستاذن بس حضرتك اولا في السؤال الاول، ان شاء الله احنا هنرجوه، واخواننا في الكنترول بالنسبه ان شاء الله هنكتب السؤال دوت وهنرجوه لبرنامج فتاوى الناس. ان شاء الله ممكن تقدروا تشوفيه بعد اذن فضيله الشيخ، طبعا تقدروا تشوفيه بكره ان شاء الله في التوقيت تقريبا الساعه 3:30 يعني، او اخواننا صححوا لي في الكنترول. لكن السؤال الثاني لو يخص موضوعنا اتفضلي. ولا مش معايا؟ طيب مش معانا ام احمد، شكرا جزيلا على اتصالك وسامحينا لان وقت برنامجنا ما يسمحش ان احنا نتكلم في الموضوع ده تحديدا، فنشكرك على اتصالك وان شاء الله بكره تشوفيها باذن الله فتاوى الناس. طيب اتفضل حضرتك، قلت لي لماذا يكذب ابنه؟
لماذا يكذب الولد؟ حينما يعود يخشى ان يذكر لوالديه ما راى. يا ترى اذا اخبرهم بما راى وبما حدث، ما الذي سيحدث؟ هل سيضرب؟ من أجل ذلك هو يدفع بنفسه بالكذب حتى يتجنب الضرب فيكذب. لكن إذا عود الطفل على أنه ما حدث يأتي فيقصه على الوالدين حتى يقوموا له وينصحوا ويبينوا له، لكن الكثير من الأبناء يخشى من العقاب، من أجل ذلك يكذب الأبناء على آبائهم. إذن هذه هي التربية التي ينبغي أن يراعيها أخونا في مسألة عودة الأبناء واختلاط ما يحدث في المجتمع، بأنه يتقبل ما يحدث من ولدي ويقومه، ثم عليه بالبيئة الصالحة. البيئة الصالحة المجتمع الذي يختلط به الطفل. من أجل ذلك اختيار الأم، اختيار والد الأم الجد، إذا لم يكن هناك جد صالح على ماذا يتربى هذا الطفل؟ إذن هي عوامل مترابطة ينبغي على الأب أن يراعيها عند الاختيار. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا ما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتربى أبناء المسلمين.
واضح أن الموضوع صعب فعلا ومترابط، وكان ليه بدايات كان لازم نتكلم فيها. نعم. ولكن كان لازم برضو نتكلم في ندخل في الموضوع مباشرة.
نعم.
خليني حضرتك في الدقائق اللي بقيت لي تقريبا معايا، يعني نقول بضع دقائق أو أقل يعني.
نعم.
أو 5 دقائق تقريبا، بيقولوا لي نتكلم في التربية حضرتك ذكرتها لي قبل ما ندخل الحلقة، وهي التربية المهنية.
نعم.
لأن دي شيء أنا يعني ظن مني انها مهمه في مجتمعاتنا، وخصوصا اننا زي ما قلت في المقدمه ان احنا في فتره صيف، فالتربيه المهنيه اظنها ان هي مطلوبه، فيا ريت حضرتك تطوف حولها.
طيب انا لما ذكرت لك هذه العناصر او هذه الاسس التربويه، كما قلت ضمنها الاسلام لابناء الاسلام، ضمنها الاسلام لابناء الاسلام لكي ينشأوا تنشئه صحيحه ويكونوا في خدمه مجتمعهم. التربية المهنية، أرني من يستغل هذه الفترات الصيفية في تربية ولده تربية مهنية، بمعنى أنه يذهب به مثلا إلى مصنع من المصانع ليتعلم مهنة من المهن، ما الحرج في ذلك؟ فاز اليابانيون بما رأوه في نجابة أبنائهم حينما كانوا يضعونهم في أماكن ليكتشفوا مواهبهم، اكتشفوا مواهبهم فوجهوهم إلى ما يليق بهم. إنما نحن حينما نرى أبناءنا يدخلون إلى بعض الأماكن العلمية وهم مكرهون عليها، بل أنه من الممكن أن يدخلوا جامعة وهو لا يرغب فيها من أجل إرضاء والديه. من أجل ذلك التربية المهنية هل تستغل في هذه الفترة الصيفية مثلا لكي يتربى تربية مهنية يتعلم فيها حرفة، أو أنه يذهب إلى معهد من المعاهد مثلا ليتعلم لغة من اللغات ليكون مساهما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟
طب هي دي ممكن اللي حضرتك تكلم فيها، أن أنا ممكن أودي ابني مكان أو مؤسسة ما يحفظ فيها القرآن أو يتعلم لغة أو كمبيوتر أو غيره، دي ممكن أقول موجودة. لكن الناحية الأخرى اللي حضرتك بتتكلم فيها وهي المهنية، أن أنا أعلمه حرفة أو غيره، دي ممكن أقول لحضرتك أن هي مش موجودة في مجتمعاتنا، لأن البعض بيحب خصوصا في مجتمعاتنا العربية أن أنا أوفر حياة مرفهة لأبناء في فترة الصيف علشان يجتهد في فترة الدراسة.
أنا كما ذكرت نحن نعتني بتغذية أبنائنا فقط، يعني لكي يكونوا سمان، لا نربي عقولهم. ولذلك عندنا من أخطر التربيات التربية الفكرية، وأطوف عليهم على عجالة، قلت التربية الغذائية، التربية الصحية، التربية العقدية، التربية الأخلاقية، التربية العلمية، التربية العبادية، التربية الفكرية، التربية الاجتماعية، التربية المهنية، التربية الإعفافية. 10 لبنات على كل مسلم أن يعتني بها، لأنها حق من حقوق أبنائنا، حق من حقوق أبنائنا أن نعتني بتربيتهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الرعية التي استرعاه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعتني بأبنائنا وأن نربيهم كما أراد الله تبارك وتعالى وكما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الجيل الذي نطمع فيه ونطمح فيه أن يحرر الأرض وأن يعيد العرض. نعم،
جميل. واضح يمكن حضرتك يعني خلاص ما ادتنيش مساحه ان انا اسال تاني، لان واضح من كلام حضرتك وكانك بتهيئني انك بتختم كلامك، فده يعني كويس جدا. واشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك لينا اللقاء ده، وانا شرفت بلقاء حضرتك، فشكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله.
اهلا
وسهلا، وشكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله نلتقي بيكم على خير باذن الله. ولكن لازم طبعا اشكر في النهايه فضيلة الشيخ احمد محمود الديب، الكاتب والباحث والمشرف التربوي بالمملكه العربيه السعوديه سابقا، كان معنا، فشكرا جزيلا له وشكرا جزيلا لحضراتكم، بإذن الله نلتقي على خير. شكرا جزيلا، السلام عليكم.